لا ايه بقى مش فاهم من إيه؟ لا لا ايه يعني؟ لا هي قرأت لكنكم لم تسمعوا من الأول. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة: وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض. حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور. وهي هذه النفخة وقد أكدها ها هنا بأنها واحدة، لأنه أمر الله، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة والظاهر ما قلناه، ولهذا قالها هنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم العكاظي، وتبدلت الأرض غير الأرض، فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي رضي الله عنه أنه قال: تنشق السماء من المجرة. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج: هي كقوله: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس: منخرقة والعرش بحذائها. والملك على أرجائها، الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس: على ما لم يه منها أي حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير والأوزعي. وقال الضحاك: أطرافها. وقال الحسن البصري: أبوابها. وقال الربيع بن أنس في قوله: والملك على أرجائها، يقول: ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم، أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل العرش. ليه؟ يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. وفي حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو السمح البصري قال قيل أبو قال أبو قبيل أبو قبيل المعافري قال حدثنا أبو قبيل المعافري أبو قبيل حيي بن هاني أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: حملة العرش ثمانية، ما بين موقي أحدهم إلى مؤخر عينه، جمع المفرد مآقي، إلى مؤخر عينه مسيرة 100 عام. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال كتب الي احمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبه عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذن لي ان احدثكم عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. وهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات، وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة لا شوية عن موسى بن عقبة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا لفظ أبي داود. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن المغيرة
قال شعث عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. عندي درس، يلا روح. قال وروي عن الشعبي، ولا ربنا بحاتم، عن الشعبي وعكرمة والضحاكي وابن جريج مثل ذلك. وكذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس أنه قال: 8 صفوف 8 صفوف. وكذا روى العوفي عنه وقال الضحاك عن ابن عباس: للكروبيون 8 أجزاء، كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله تعالى: يومئذ
كل جنس
تعرضون لا
منهم،
تخفى من جزء ولا جنس؟
كل جنس منهم بقدر الإنس والجن والشياطين
يبقى
والملائكة.
8 أجناس،
أجزاء.
يبقى كل جزء ولا جنس؟ 8 أجزاء، كل جنس منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال تعالى: لا تخفى منكم خافية. وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت ابن الحجاج أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، فيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فيأخذ بيمينه ويأخذ بشماله. رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به، وقد رواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة به. وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن سليم بن حيان عن مروان الأصفر بالفاء أصفر عن مروان الأصفر عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، والعرضة الثالثة تطير الصحف بالأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا مثله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه بيمين بيوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: هاؤم اقرءوا كتابيه، أي خذوا اقرءوا، أي خذوا اقرءوا كتابيه، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد: معنى هاؤم اقرءوا كتابيه، أي ها اقرءوا كتابيه، وأم زائدة كذا قال، والظاهر أنها بمعنى هاكم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن الأحول عن أبي عثمان أنه قال: المؤمن يعطى كتابه يمينه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها، فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات. قال: فعند ذلك يقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. وحدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: إن الله يوقظ عبده يوم القيامة فيبدي أي يظهر أي فيبدي أي يظهر سيئاته في ظهر صحيفته،
فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول له: إني لم أفضحك به، وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: أقوم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، حين نجا من فضيحته يوم القيامة. اللهم لا تقطع.
نجا
وقد
من
تقدم
فضيحة
ذلك.
يوم القيامة.
نعم، يعني عندي فضيحة، حين نجا، ولا
من فضحه.
من فضحه، دون ياء ولا تاء، حين نجا من فضحه يوم القيامة. وقد تقدم في الصحيح حديث ابن وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. قال الله تعالى: فهو في عيشة راضية، أي مرضية، في جنة عالية، أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حضورها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلام الاسود انه قال: سمعت ابا امامه رضي الله عنه قال: سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يتزاور اهل الجنه؟ قال: نعم، انه لا يهبط اهل الجنه العليا الى اهل الدرجه السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم، ولا يستطيع اهل الدرجه السفلى يصعدون الى الاعلين، تقصر بهم اعمالهم. تقصر. وقد ثبت في الصحيح أن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقوله تعالى: قطوفها دانية. قال الوراء بن عازم: أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. وكذا قال غير واحد. قال الطبراني عن الدبري عن سفيان، لا، عن عبد الرزاق عن سفيان، عبد الرزاق، صح سيدي؟
قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري.
اه، حدثنا
نعم،
اسحاق ابن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق، صح؟ عن سفيان.
عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري.
اه، ما عنديش عبد الرزاق. عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زيد بن عنعم زياد بن عنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل احد الجنه الا بجواز. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخله جنة عالية قطوفها دانية. وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعطى المؤمن جوازا على الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان، أدخله جنة عالية قطوفها دانية. وقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما وإحسانا. وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني له رحمة منه وفضل. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله، فحينئذ يندم غاية الندم، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك: يعني موتة لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدي، وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء من الدنيا أكره إليه منه. ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خلص الأمر إلي وحدي، فلا معين لي ولا مجبر ولا مجير مجير فلا معين لي ولا مجير. فعندها يقول الله عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر، عنفا من المحشر، فتغله أي تضع الأغلال في عنقه، ثم تورده إلى جهنم فتصلبه إياه فتصل تصليه فتصليه إياها، أي تغمره فيها. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الاشج، قال حدثنا ابو خالد عن عمرو بن قيس عن منهار بن عمرو انه قال: اذا قال الله تعالى خذوه ابتدره 70,000 ملاك، ان الملك منهم لا يقول هكذا فيلقي 70,000 في النار. وروى ابن ابي الدنيا في الاهوال انه يبتدره 400,000 ولا يبقى شيء الا دقه، فيقول: ما لي ولك؟ فيقول: إن الرب عليك غضبان، فكل شيء غضبان عليك. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملاك، أيهم يجعل الغل في عنقه؟ ثم الجحيم صلوه، أي يغمروه فيها. وقوله تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. وقال العوفي عن ابن عباس: وابن جريج، وابن فاعل معطوف على الفاعل، بذراع الملك،
أي نعم، وابن جرد
وابن جريج بذراع الملك بالفتح أم الملك؟
الملك
سبحانه.
سبحانه وتعالى.
قال ابن جريج: قال ابن عباس: فاسلكوه، تدخل في استه ثم تخرج من فيه، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد، كما ينظم الج... ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. وقال العوفي عن ابن عباس: يسلك بدوره حتى يخرج من منخريه، حتى لا يقوم على رجليه، نعوذ بالله. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي سمعان عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن رضابة مثل هذه، وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض، وهي مسيرة مسيرة 500، ولا في لام؟
مسيرة خمسمائة.
مفيش لام، نعم. وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. وأخرجه الترمذي عن سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك به، وقال: هذا حديث حسن. وقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته، ولا ينفع خلقه ولا يؤدي حقهم. فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان وحق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى، ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى، لا حميم وهو القريب، ولا شفيع يطاع، ولا طعام له هاهنا إلا من غسلين. قال قتادة: وشر طعام أهل النار. وقال الربيع والضحاك: وشجرة في جهنم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أدري ما الغسلين، ولكني أظنه الزقوم. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم. وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين صديد أهل النار، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. يقول تعالى مقسما لخلقه مقسما لخلقه مقسما مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم، إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أضافه إليه على معنى التبليغ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذا جبريل عليه السلام. ثم قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه بالأفق المبين، يعني أن محمد رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، وما هو بقول شيطان رجيم، وهكذا قال هاهنا، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي، وتارة إلى الرسول البشري، لأن كل منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه، ولهذا قال تعالى: تنزيل من رب العالمين. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، قال حدثنا صفوان، قال حدثنا شريح بن عبيد، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت: كاهن. قال: فقرأ: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة، ولله الحمد والمنة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما تزعمون مفتريا علينا، فهذا
يزعمون
في الرسالة بالياء.
لو كان كما يزعمون مفتريا علينا، خبر كان
لا أقصد ياء، يزعمون ولا تزعمون
يزعمون.
بالياء. لو كان كما يزعمون مفتريا علينا، فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا، وليس كذلك، لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه: لانتقمنا منه باليمين، لأنها أشد في البطش. وقيل: لأخذنا بيمينه، ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس: وهو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق به فيه. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحاكم وقتادة والضحاك ومسلم للبطين وأبو صخر حميد بن زياد. وقال محمد بن كعب: هو القلب ومراقه وما يليه. وقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. ثم قال تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين، يعني القرآن، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ثم قال تعالى: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين. قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة. وحكاه عن قتادة بمثله، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك: وإنه لحسرة على الكافرين، يقول لنا ندامة، ويحتمل عود الضمير على القرآن، أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين، كما قال تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولهذا قال ها هنا: وإنه لحق اليقين، أي الخبر اليقين، الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. ثم قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم. آخر تفسير سورة الحاقة: ولله الحمد والمنة. بسم الله، سورة المعارج مكية،
بارك الله
وآياتها
فيك.
أربع. أحسن الله إليكم شيخنا.
أبو عمر، سورة المعارج.
قالت بإله، قال تفسير سورة سأل، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع فيه تضمن دل عليه حرف الباء كأنه مقدر. يستعجل سائل بعذاب واقع كقوله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. أي عذابه واقع لا محالة. قال النسائي: حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع. قال النضر بن الحارث بن كلدة. وقال العوفي عن ابن عباس: سأل سائل بعذاب واقع، قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال: وهو قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. وقال ابن زيد وغيره: سأل سائل بعذاب واقع، أي واد في جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب. وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد، والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. وقوله واقع للكافرين، أي مرصد معد للكافرين. وقال ابن عباس: واقع جاء ليس له دافع، أي لا دافع له إذا أراد الله كونه، ولهذا قال: من الله ذي المعارج. قال الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعد بن جبير عن ابن عباس في قوله ذي المعارج: قال: ذو الدرجات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ذي المعارج يعني العلو والفواضل. وقال مجاهد: ذي المعارج معارج السماء. وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم. وقول عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: تعرج تصعد. وأما الروح فقال أبو صالح: إنهم خلق من خلق الله عز وجل يشبهون الناس وليسوا أناسا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام، ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإنها إذا قبلت يصعد بها إلى السماء، كما دل عليه حديث البراء وفي الحديث الذي راه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث المنهال عن زاذان عن البراء مرفوعا. الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة قال فيه: فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة. والله أعلم بصحته، فقد تكلم في بعض رواته، ولكنه مشهور وله شاهد من في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عاصم عن سعيد بن يسار عنه: وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة. وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقوله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيه أربعة أقوال، أحدهما أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، وهو قرار الأرض السابعة، وذلك مسيرة 50,000 سنة. هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة، وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة، وأنه من ياقوتة حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حكام عن عمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات مقداره 50,000 سنة، ويوم كان مقداره 1,000 سنة، يعني بذلك تنزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره 1,000 سنة، لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة 500 سنة. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن حكام بن سلم عن عمر بن معروف عن ليث عن مجاهد قوله: لم يذكر ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا نوح المؤدب عن عبد الوهاب بن مجاهد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن عبد الوهاب
عبد الوهاب
ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس. عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال غيله كل أرض 500 عام وبين كل أرض إلى أرض 500 عام فذلك 7000 عام وغيله كل سماء 500 عام وبين السماء إلى السماء 500 عام فذلك 14000 سنة وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 36000 عام فذلك قوله في يوم كان مقداره 50000 سنة. القول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زيدة عن ابن جريج عن مجاهد في يوم كان مقداره 50000 سنة. قال الدنيا عمرها 50000 سنة ذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم قال اليوم الدنيا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله عز وجل في يوم كان مقداره 50000 سنة قال الدنيا من أولها إلى آخرها مقداره 50000 سنة لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل. القول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة هو قول غريب جدا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا بهلول بن المورق قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني محمد بن كعب في يوم كان مقداره 50000 سنة قال هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع أن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الوسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل في يوم كان مقداره 50000 سنة قال يوم القيامة وهذا وإسناده صحيح. ورواه الثوري عن سماك بن حرب عن أكرمة في يوم كان مقداره 50000 سنة يوم القيامة وكذا قال الضحاك وابن زيد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50000 سنة قال فهذا يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 50000 سنة. وقد وردت أحاديث في معنى ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50000 سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ورواه ابن جرير عن يونس وعن ابن واهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به إلا أن دراجا وشيخه ضعيفان والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عمرو الغداني أنه قال كنت عند أبي هريرة رضي الله عنه فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له هذا أكثر عامري مالا فقال أبو هريرة ردوه فقال نبئت أنك ذو مال كثير فقال العامري إي والله إن لي لمئة حمرا ومئة أدما حتى عد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل فقال أبو هريرة رضي الله عنه إياك وأخفاف الإبل وأظلاف النعم يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير فقال ما ذاك يا أبا هريرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قلنا يا رسول الله وما نجدتها ورسلها قال في عسرها ويسرها إنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره حتى يفطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنطح كل ذات قرن بقرنها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50000 سنة حتى يقضى بين الناس فرى سبيله وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كغذ ما كانت أسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات غلف بغلفها وتنطح كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. قال العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة قال أن تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتسقي اللبن وتطرق الفحل. قد رواه أبو داود من حديث شعبة
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار
ده آخر حديث.
لا أقول هذا في اللفظ في الصحيحين وهذا دليل على أن تارك هذا لا يكون لا يكفر لأنه إما إلى الجنة وإما إلى النار.
ها. قال وقد روى من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به طريق أخرى لهذا الحديث. قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم فيه الخيل الثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر إلى آخره. ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه موضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاة في الأحكام. والغرض من إيرادها هنا قوله حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. من قد روى ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية وعبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه قال سأل رجل ابن عباس عن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال فاتهمه فقيل له فيه فقال ما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال إنما سألتك لتحدثني قال هما يومان ذكرهم الله عز وجل والله أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم. وقوله فاصبر صبرا جميلا أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه كقول عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. قال إنهم يرونه بعيدا أي وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيدا الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع ونراه قريبا أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد كدري الزيت وتكون الجبال كالعهن الزيت كدري الزيت وتكون الجبال كالعهن ما نرد الري كدردي نفس الله كدردي الزيت وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المنفوش. قاله مجاهد وقتادة والسدي وهذه الآية كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقوله ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم أي لا يسأل القريب عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال عوفي عن ابن عباس يعرف بعضهم بعضا ويتعرفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذه الآية الكريمة كقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وكقول عز وجل وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وكقول عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقول عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقول عز وجل يود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهبا أو من ولده الذي كان في الدنيا خشاشة كبده يود يوم خشاشة قل كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال مجاهد السدي فصيلته قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة فخذه الذي هو منه. وقال أشهب عن مالك فصيلته أمه. وقوله إنها لظى يصف النار وشدة حرها نزاعة للشوى. قال ابن عباس مجاهد جلدة الرأس. وقال عفي عن ابن عباس نزاعة للشوى الجلود والهام. وقال مجاهد ما دون العظم من اللحم. وقال سعد بن جبير العصب والعقب. وقال أبو صالح النزاعة للشوى يعني أطراف. وقال سعد بن جبير العصب والعقب. وقال أبو صالح فيش عقب العصب فخم أو وقال سعد بن جبير العصب. وقال أبو صالح النزاعة للشوى يعني أطراف اليدين والرجلين، وقال أيضا نزاعة لحم الساقين، نزاعة لحم الساقين. وقال الحسن البصري وثابت والبناني نزاعة للشوى أي مكارم وجهه. وقال الحسن أيضا تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة نزاعة للشوى أي نزاعة اللهامة ومكارم وجهه وخلقه ومكارم وجهه لهامته ومكارم وجهه وخل ومكارم خلقه وأطرافه. وقال الضحاك تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وقال ابن زيد الشوى الآراب والعظام. فقوله نزاعة قال تقطع عظامهم ثم يجدد خلقهم وتبدل ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم. وقوله عز وجل تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحبة. وذلك أنهم كما قال الله عز وجل كانوا ممن أدبر وتولى أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه. وجمع فأوعى أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أي أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث ولا توعي فيوعي الله عليك. وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا ويقول سمعت الله عز وجل يقول وجمع فأوعى. وقال الحسن البصري يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. وقال قتادة في قوله وجمع فأوعى قال كان جموعا قموما للخبيث. وقوله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة إن الإنسان خلق هلوعا. ثم فسر بقوله إذا مسه الشر جزوعا أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وليس أن يحصل له بعد ذلك خير. وإذا مسه الخير منوعا أي إذا حصلت له نعمة من الله عز وجل بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح عن أبي عبد الرحمن المقري به المقرئ وليس لعبد العزيز عنده سواه. ثم قال إلا المصلين أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله عز وجل وفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون. قيل معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم. قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي. وقيل المراد بالدوام ها هنا السكون والخشوع كقول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قاله عتبة بن عامر ومنه الماء الدائم أي الساكن الراكد. وقيل المراد بذلك الذين إذا عاملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحب العمل إلى الله عز وجل أدوامها وإن قل وفي لفظ ما داوم عليه صاحبه. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه وفي لفظ أثبته. وقال قتالة في قول عز وجل الذين هم على صلاتهم دائمون ذكر لنا أن دانيال عليه السلام نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال يصلون صلاة لو صلها قوم نوح ما غرقوا أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم أو ثمود ما أخذتهم الصيحة فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن. وقول عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات. وقوله والذين يصدقون بيوم الدين أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال عز وجل والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون وجلون إن عذاب ربهم غير مأمون أي لا يأمن هو أحد ممن عاقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. وقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله عز وجل فيه. ولهذا قال عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أي من الإماء فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة قد أفلح المؤمنون بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقوله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي إذا تمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى خان وفي رواية إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فتر. وقال عز وجل والذين هم بشهاداتهم قائمون أي محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال عز وجل والذين هم على صلاتهم يحافظون أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها كما تقدم في أول سورة قد أفلح المؤمنون. سواء لهذا قالها هناك أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقالها هنا أولئك في جنات مكرمون أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار.
حسبك بارك الله فيك. كتاب الدعاء إن شاء الله.